الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنرجع إلى ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى في مطلع هذه المنظومة المسمى بالمنظومة الحائية للإمام العلامة الحافظ ابن أبي داود رحمه الله تعالى، فيقول في مطلعها: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح. فهكذا من هذه الوصايا العظيمة التي يوصى بها المسلم، أن يوصى باجتناب البدع ولزوم السنة، ولا تكن بدعيا لعلك تفلح. ولا تكن بدعيا أي مبتدعا، فالبدعة مأخوذ من الابتداع، من مادة بدعة وهو الاختراع على غير مثال سابق. قال الله سبحانه وتعالى: بديع السماوات والأرض، أي منشئهما ومخترعهما على غير مثال سابق. والبدعة هو الأول، كما قال عز وجل: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. قل ما كنت بدعا من الرسل، أي لم أكن أول رسول أرسله الله سبحانه وتعالى، بل سبقني رسل قبلي، فلما تتعجبون من رسالتي أو تنكرون رسالتي. فقوله ولا تكن بدعيا، يعني البدع هو المبتدع، منسوب إلى البدعة وهي خلاف السنة. والبدعة شرع اصطلاحا هو ما أحدث في الدين على خلاف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قول أو فعل أو اعتقاد، هو ما تقرب به إلى الله سبحانه وتعالى مما لم يدل عليه الدليل، لا من القرآن ولا من السنة ولا من إجماع سلف الأمة. فهذه هي البدعة، ولا تكن بدعيا، تحذيرا من البدعة. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: البدعة طريقة في الدين مخترعة على تضاهي الشرعية، يقصد بها المبالغة في التعبد لله تبارك وتعالى، فهي طريقة في الدين مخترعة. السنة طريقة شرعية مأخوذة من القرآن والسنة، وأما البدعة فهي طريقة مخترعة لم يسبق لها مثيل ولا نظير، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من فعل سلف هذه الأمة أو منهج سلف هذه الأمة، فهي الطريقة طريقة في الدين مخترعة. البدع ما كان في باب الدين، ما يتقرب به الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى، يريد أن يتعبد لله عز وجل بما ليس في القرآن ولا في السنة، هذه البدعة. ما كان في باب الدين، ما كان في باب العبادات، إذ أن الأصل في العبادات التوقيف، لا نعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما وجدناه في القرآن والسنة، لا يعبد الله سبحانه وتعالى بالآراء ولا بالاستحسانات ولا بالأهواء ولا بالأسلاف ولا بالعوائد ولا بما وجدنا عليه الآباء والأجداد، وإنما يعبد الله سبحانه وتعالى بما شرع في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فباب البدع التي جاء ذمها والتحذير منها في باب الدين، طريقة في الدين مخترعة، الزلة يقال هذا خلاف السنة، لكن من سار على شيء والتزمه وتدين به وتقرب إلى الله عز وجل به فهذا يوسم ويوصف بأنه بدعة طريقة. الزلة الواحدة قد يزل الإنسان فيعمل عملا فيقال هذا أخطأ وهذا عمل شيئا خلاف السنة، لكن لو التزم على هذا الطريق التي هي على خلاف السنة فهذه بدعة، طريقة في الدين، كلمة في الدين تخرج إيش؟ ما كان ليس من أمر الدين في أمور الدنيا. استحدثوا أشياء في أمور الدنيا فلا تسم بأنها بدعة شرعية، يعني بدعة مذمومة شرعا، لأن البدع بابها باب العبادات. أما ما كان في باب الدين باب الدنيا فلا يقال هذه من البدع المذمومة، كما مثل العلماء بصناعة الطائرات والمراكب وهكذا السيارات وهكذا هذه الجسور وهذه الأشياء الجديدة والحديثة التي فعلوها في باب الصناعات والمخترعات في البر أو في البحر أو في الجو أو في البيوت أو في الوظائف، هذه الأشياء لا تدخل في باب البدعة لأنها إحداث في الدنيا، والمطلوب والممنوع هو الإحداث في الدين. وهكذا ما كانت وسيلة إلى تحصيل أمور مطلوبة شرعا لا تسم بأنها بدعة، مثلا إقامة مثل هذه المراكز، إقامة الدور للحديث، طباعة الكتب، وضع هذه الأشرطة وغير ذلك، هذه أيضا وسائل إلى أمور مشروعة جاء الشرع بالحث على طلب العلم، فوضع هذه الأشياء تكون وسيلة إلى تعلم العلم النافع الذي حث عليه المسلم في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالحاصل أن البدعة ما أحدث في الدين على خلاف القرآن والسنة، سواء كان قولا أو فعلا أو اعتقادا. فيقول ولا تكن بدعيا لعلك تفلح، فيه تحذير من البدع، والتحذير من البدع هذا في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالله يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فالله تبارك وتعالى ذم في كتاب الكريم الذين يشرعون من عند أنفسهم أمورا يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى. فالمشرع هو الله في كتابه، والمبلغ هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا يقول الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، ففيه تحذير من البدع، فالدين كامل لا يحتاج إلى زيادة، الله كمل لعباده الدين وأتم عليهم النعمة ورضي لهم هذا الإسلام المكمل دينا. فمن أحدث في دين الله متقربا به إلى الله سبحانه وتعالى فإنه يطعن في دين الله ويصف بلسان حاله الدين لأنه ناقص، كأنه يقول الدين كامل من جميع جوانب إلا في هذه القضية أو في هذه المسألة. كيف والله سبحانه وتعالى هو القائل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، تحذيرا للمسلم من البدع وإنشائها والوقوع فيها. فكل من أراد أن يتقرب إلى الله بما ليس في الكتاب والسنة فعمله مردود عليه، يؤجر عليه ولا يؤجر عليه، ويباعد به عن الله تبارك وتعالى ولا يتقرب به إلى الله، وينال الغضب من الله ولا ينال الرضا، هو يريد أن يتقرب إلى الله ولا يزداد من الله إلا بعدا، لأن الله لا يتقرب إليه إلا بما شرع في كتابه في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وتأكيدا على هذا الأصل وهو الحذر من البدع، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح خطب الجمعة بتقرير هذا الأصل، ألا وإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كل من ألفاظ العموم، فيدل على أن كل بدعة ضلالة، كل بدعة ليست في الدين بدعة حسنة وبدعة سيئة، بل جميع البدع تعتبر مذمومة وتعتبر ضلالة، لأن السنة هدى والبدعة ضلالة، فلا يجتمعان، لا يمكن أن يوجد في الدين بدع حسنة، لأن البدعة هي ما لم يدل عليها الدليل، البدعة التي ليس لها دليل من القرآن والسنة. والأمور التي ضربوها مثلا للبدع الحسنة أمور دلت عليها الشرع، فالبدعة في جانب وهذه الأمور المستحسنة في جانب آخر إذا دل عليها الدليل. فليست هناك بدع حسنة وليست هناك بدع سيئة، بل كل البدع سيئة وكل البدع ضلالة وكل البدع مذمومة. وهكذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترى هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، ثم إلى آخرها، ثم قال: إذا رأيت أولئك الذين يتتبعون ما تشابه منه أو يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وهكذا حينما خط هذا حديث عائشة في الصحيحين، وهكذا لما خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا وخط قال: هذا سبيل الله، وخط خططا فقال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهكذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو القائل: ألا وإن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كان إلى غير ذلك فقد هلك. فالبدع فيها الهلاك. وهكذا في حديث ابن عباس وابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم: وقد اختلج أناس دونه، يا رب هؤلاء أصحابي، يقال له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: لعن الله من آوى محدثا. إذا كان من آوى محدثا ملعون، فكيف بمن ينشئ البدع أو يفعل البدع؟ المؤوي للمبتدعة يكون ملعونا. وهكذا بارك الله فيكم في حديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وتحذيره من البدع، حديث ابن عباس في شأن أبي إسرائيل الذي قام بالشمس فقال: ما له؟ قالوا: نذر أن يقوم بالشمس لا يتكلم ولا يستظل ويصوم. قال: مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه. وهكذا في أولئك النفر الثلاثة. فالحاصل أن البدعة مذمومة ومحذر منها لقبحها وشناعتها وآثارها السيئة في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وفي كلام السلف الصالح، فقد شددوا في هذا الأمر وحذروا أشد التحذير، حذروا أشد التحذير من فعل البدع ومماشاة المبتدعة أو الانخداع بأهل البدع. فإن البدع أصحابها يزعمون أنهم يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى، فلهذا يحاولون أن يضفوا عليها الصبغة الشرعية حتى يصلوا فيما يزعمون إلى الأجر الذي يمنون به غيرهم. لو كانت البدعة ليست لها صلة عند أصحابها بالشرع لما راجت على الناس، ولكن يزخرفونها ويحاولون أن يحسنوها. فهذا ليس بغريب، بل أهل الشرك بالله تبارك وتعالى يحاولون أن يصبغوا على شركهم شيئا يستحسن عندهم ويعتذرون به عندهم. فالشرك بالله تبارك وتعالى الذي هو أعظم الذنوب وأقبحها، قال الله سبحانه وتعالى عن أصحابه: والذين اتخذوا من دوني أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. انظروا كيف حاولوا أن يضفوا الصبغة الشرعية على الشرك بالله تبارك وتعالى: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال الله مكذبا لهم: إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وهكذا في الآية الأخرى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وهكذا في شأن الطواف عراة، كانوا يطوفون عراة ويتعللون بأننا كيف نطوف بثياب قد عصينا الله فيها. الذي يسمع ولا يعلم قد ينخدع. وهكذا كان الناس يدفعون من عرفة وهم يقفون في آخر المزدلفة ويقولون نحن أهل الحرم بحجة أنهم يعظمون حرم الله سبحانه وتعالى، يعظمون حرم الله سبحانه وتعالى. وهكذا اليوم أهل البدع قبل اليوم وبعد اليوم فإنهم قد يحسنون بدعهم بشيء من الأمور التي تروج على من لا علم له بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالبدع خطيرة ولها أثار سيئة، فمن أخذ بالبدع فإنه يترك من السنن مثلها، ومن أخذ بالبدع فإنه يفتر في فعل السنن، ومن أخذ بالبدع فإنه قد ينجر ويترقى حتى يصل إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى. فعلى المسلم أن يكون على حذر من البدع، سواء كانت بدعا اعتقادية كاعتقاد الخوارج أو القدرية أو الرافضة والشيعة أو المعتزلة والجهمية والأشاعرة والصوفية، أو كانت بدعا عملية أقل من ذلك، أو كانت بدعا تركية، لأن البدع يعني تكون عملية وتكون تركية. كيف ذلك؟ من ترك شيئا مباحا متقربا بهذا الترك إلى الله سبحانه وتعالى فهذا يعتبر نوعا من البدع. مثلا لذيذ الأطعمة والأشربة، من تركها تدينا وتقربا فإنه يقع في البدع، لكن لو تركها حمية أو تركها يعني لأنها تضره في عقله أو في بدنه فهذا من باب التداوي. والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل تداوي عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء. لكن لو ترك اللذيذ من الطعام والشراب تدينا وتقربا فهذا يدخل في باب الاعتداء، بحيث أنه يمنع نفسه مما أحل الله سبحانه وتعالى متقربا بذلك إلى الله عز وجل. هذا نوع من الاعتداء والابتداع. قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. فمن حرم على نفسه ما أباح الله تدينا هذا يعتبر معتديا، وهذا يعتبر أيضا مبتدعا. وهكذا في باب المندوبات والمستحبات، من تركها تكاسلا فهو مقصر، لكن من تركها تدينا فهذا يعتبر إيش؟ مبتدعا. من تركها تدينا هذا يعتبر مبتدعا. فالحذر كل الحذر من أنواع البدع كلها، فليس في الدين بدعة حسنة. وكما أن تحذير السلف من البدع في باب العبادات أيضا يحذر من البدع في باب الاعتقادات في باب المناهج، فإنها لا تقل خطورة عن البدع في باب العبادات. فالبدع بدع وكلها سيئة وكلها مرفوضة وكلها تجر إلى شر كبير وفساد مستطير. فعلى المسلم أن يلزم السنة ولا تكون بدعيا، إذا ترك البدعة فإنه يتمسك بالسنة. وهذا البيت يعتبر نتاجا وثمرة لمن وعى وتمسك بأول البيت، تمسك بحبل الله واتبع الهدى. فمن تمسك بحبل الله واتبع الهدى فإنه تلقائيا يترك البدعة، لأن السنة في جانب والبدعة في جانب، القرآن في جانب والبدعة في جانب آخر. ولا تكن بدعيا، إذا لم يكن بدعيا فإنه يكون سنيا على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن نهج نهجه وسار على طريقته من سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فهكذا ينبغي على المسلم، ولا تك بدعيا لعلك تفلح. لعلك تفلح هنا للتعليل، لعل هنا للتعليل، لعلك تفلح أي أن التمسك بالقرآن والتمسك بالسنة والحذر من البدع والأهواء سببا لوقوع أو للوصول إلى الفلاح، سببا للوقوع أو سببا للوصول إلى الفلاح. قال سبحانه وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فهؤلاء هم المفلحون في كتاب الله، وهؤلاء هم الفائزون في كتاب الله، من أطاع الله ورسوله، من أطاع الله ورسوله فهو من أهل الفلاح، لعلك تفلح. فهكذا ليبشر المستقيم على القرآن والسنة أن طريقه يؤدي إلى الفلاح، لكن عليه أن يجاهد نفسه على إخلاص نيته وعلى تعلم طريق رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى لا يضل الطريق. يريد أن يعمل خيرا فيعمل شرا، يريد أن يتمسك بالسنة فيتمسك بالبدعة بسبب جهله، أو يعمل بالسنة ويوفق إليها لكن مع نية فاسدة، مع نية فاسدة. ولو وصل وعرف السنة وتولع منها لكن نيته فاسدة لا يصل إلى الفلاح. فالمسألة تحتاج إلى مجاهدة، المسألة تحتاج إلى مجاهدة، لا يكفي الرجاء بدون عمل ومجاهدة، لا، لا بد من مجاهدة. الرجاء المحمود كما ذكر العلماء أن يكون مع العمل، ومن أعظم العمل مجاهدة النفس على إخلاص النية لله تبارك وتعالى. فهؤلاء هم أهل الرجاء المحمود الذين ذكرهم الله في قوله: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. وهكذا في قوله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. فهؤلاء هم أهل رحمة الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم، وفق الله الجميع، والحمد لله.